أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد الدرس السادس الطريق السهل لمعرفة الله طرق معرفة الله هناك طرق عديدة ومختلفة لمعرفة الله تذكر في مختلف الكتب الفلسفية والكلامية وفي أحاديث أئمة الدين وكذلك في الكتب السماوية وهذه الأدلة والبراهين مختلفة فيما بينها في جوانب عديدة الكلام في الطريق السهل لمعرفة الله يتوقف على المرور بجملة من المطالب المطلب الأول بعد الفراغ عن الحديث فيما يرتبط بمناهج المعرفة هذا الدرس هو شروع في الاستدلال على إثبات الرؤية الكونية الإلهية والرؤية الكونية الإلهية تعني الإيمان والاعتقاد بوجود إله عالم عادل خالق رازق هو مصدر الوجود ولا مؤثر غيره فإثبات الرؤية الكونية أو الرؤية الكونية تقوم على ثلاثة مبادئ المبدأ الأول هو وجود الخالق والمبدأ الثاني هو أفعال الخالق والمبدأ الثالث صفات الخالق هذا فيما يرتبط بالأمر الأول الأمر الثاني الطريق الذي يعتمده المصنف لإثبات الرؤية الكونية الإلهية بمبادئها الثلاثة هو الطريق البرهاني العقلي ويمكن أن يصنف هذا الطريق العقلي الذي هو عمدة الطرق أن يصنف بلحاظين إلى صنفين اللحاظ الأول أن يصنف الطريق العقلي على أساس مقدماته والصنف الثاني أن يصنف على أساس نتائجه أما الصنف الأول وهو تصنيف الدليل العقلي على أساس مقدماته فيقال تارة تكون المقدمات المعتمد عليها في البرهان العقلي كلها مقدمات عقلية ليست حسية وهذا يتجلى في برهان الإمكان الذي يأتي بيانه برهان الإمكان دليل الإمكان من الأدلة التي استدل بها لإثبات الرؤية الكونية الإلهية إثبات الله تبارك وتعالى وهو لا يتضمن أي مقدمة من المقدمات الحسية التجريبية بل محض مقدمات عقلية برهانية وتارة تكون المقدمات المعتمد عليها في الاستدلال العقلي مزيجة مزدوجة بين مقدمة حسية وبين مقدمة عقلية، وهذا يتجلى في برهان النظم. برهان النظم بعض مقدماته استفيدت عن طريق الحس والتجربة، وبعض مقدماته استفيد عن طريق المنهج العقلي. لهذا يقال في برهان النظم نحتاج إلى قانون العلية، كل معلول يحتاج إلى علة، ومن الواضح أن كل معلول يحتاج إلى علة قانون عقلي مقدمة عقلية. وأيضا في برهان النظم نحتاج إلى مقدمة حسية، وهي إدراك أن هذا العالم الكوني عالم منظم دقيق، وهي مقدمة حسية. لهذا تارة تكون بعض المقدمات في الدليل حسية، وأحيانا تكون جميع المقدمات عقلية. هذا الصنف الأول على أساس نوعية المقدمة. الصنف الثاني من الأدلة العقلية على أساس نتائجه، ويمكن تصنيف ذلك إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى: عندنا بعض الأدلة غاية ما تثبته فقط وجود الواجب تبارك وتعالى، أن هناك مبدأ هو مبدأ واجب الوجود، ولكن هل هو واحد لا شريك له؟ ما هي صفاته؟ لا تثبته الأدلة. دور هذا الدليل لا يثبت لنا إلا أن هناك واجب الوجود الله جل وعلا، ولكن واحد أو متعدد نحتاج إلى دليل آخر. ما هي صفاته؟ نحتاج إلى دليل آخر. فهو يثبت أصل واجب الوجود. الفئة الثانية من الأدلة تثبت لنا مبدأ واجب الوجود وأنه واحد لا شريك له، ولكن بقية الصفات لا تثبتها، لا تثبتها، فنحتاج إلى إثبات جميع الصفات الجمالية الجلالية إلى دليل آخر. الفئة الثالثة: وعندنا صنف فئة من الأدلة تثبت مبدأ واجب الوجود، وتثبت أنه واحد لا شريك له، وتثبت أنه يتصف بالصفات الجمالية ويجل عن الصفات السلبية الجلالية. عندما نستعرض الأدلة في الدروس القادمة نستكشف أن هذا الدليل حدود ما يثبته ما هو. فبرهان النظم يثبت لنا ماذا؟ برهان الإمكان يثبت لنا ماذا؟ برهان دلالة الأثر على المؤثر يثبت لنا ماذا؟ برهان الاحتمال يثبت لنا ماذا؟ برهان الفرجة يثبت لنا ماذا؟ وهكذا. الأمر الثالث: الطريق لمعرفة الله تبارك وتعالى على نحوين. النحو الأول: تارة نريد أن نثبت وجود الله جل وعلا بتوسط المخلوق، فنثبت وجود الخالق عن طريق وجود المخلوق، فننتقل من وجود المخلوق إلى وجود الخالق. هذا أنا لو صاحب الحسين يسوي كذا ما أقرأ عنده. وبعبارة أخرى، يجعل المعلول دليلا على وجود العلة، وهذا الطريق هو المعبر عنه بالطريق الإني، وهو الانتقال من العلم بالمعلول إلى العلم بالعلة. لماذا يسمى طريقا إنيا؟ إنيا من إن المشددة، وإن دورها التأكيد، تقول زيد عالم، لكن إذا أردت أن تؤكد تقول إن زيدا عالم. فدور إن لا تثبت القيام لزيد، ليس علة قيام زيد هو إن، إنما إن تؤكد القيام، تؤكد علمك بالقيام. كذلك المخلوق ليس علة للخالق، إذن المخلوق ما هو دوره؟ يوجد الخالق أو يؤكد العلم بوجود الخالق؟ يكون طريقا للعلم. فالمخلوق والمعلول ليس طريقا ليس علة لوجود الخالق، بل يكون طريقا للعلم بوجود الخالق، ولهذا يسمى طريقا إنيا، يعني ليس واسطة تعليلية، ليست حيثية تعليلية، إنما طريق معرفي ليس أكثر. الطريق الآخر أننا نثبت الرؤية الكونية، أي وجود الله تبارك وتعالى، من دون الاستعانة بواسطة أصلا. لا يجعل المخلوق واسطة في الوصول إلى الخالق وإثبات الخالق. لا يجعل المعلول هو الطريق لإثبات الخالق، لا نحتاج أن نوسط واسطة للدلالة على وجود الخالق. وهذا ما تجلى في كلمات الإمام سلام الله عليه عندما قال: يا من دل على ذاته بذاته، دل على وجوده بنفس ذاته، من دون الحاجة أن نرجع إلى المخلوق والمعلوم. يا من تجلى بكمال بهائه، كيف تخفى وأنت الظاهر، أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر. أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه في زوال يوم عرفة خرج من خيمته واستقبل القبلة ورفع يديه بحذاء وجهه، خرج هو وجمع من أصحابه وأهل بيته، وبدأ يدعو بدعائه الجميل خاضعا، تقول الرواية خرج متذللا يستعطف كاستعطاف المسكين، وهو يقول فيما قال: كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقرا إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ هنا الحسين عليه السلام في أوضح ما يبين في طريق معرفتنا لله تبارك وتعالى أننا لسنا بحاجة أن نجعل الإنسان أو أن نجعل العالم دليلا على وجود الله تبارك وتعالى. يا من دل على ذاته بنفس ذاته، وهذا الطريق هو المعبر عنه بطريق الصديقين، برهان الصديقين. قالوا: لأن هذا إنما يناله ليس عوام الناس. الطريق الأول وهو الانتقال إلى إثبات وجود الله عن طريق المعلول هذا يعبر عنه بطريق عامة الناس، ولكن برهان الصديقين ليس في متناول عامة الناس. بعضهم قال أنه طريق محصور بالأنبياء والأئمة، وبعضهم قال محصور بالأنبياء والأئمة والأولياء ومن اصطفاهم الله تبارك وتعالى. صدر المتألهين الشيرازي عليه الرحمة حاول أن يقرب برهان الصديقين ببرهان عقلي، بدليل عقلي، بمقدمات عقلية، فاستطاع أن يثبت، والعلامة الطباطبائي له بيان أيضا رائع، استطاع أن يثبت وجود الله تبارك وتعالى بمقدمات عقلية لا نلحظ فيها المعلول أصلا. أما بيانها إذا وفقنا نحن نبينه، إذا لم نوفق يأتيكم إن شاء الله في نهاية الحكمة. هذا هو فيما يرتبط بالأمر الثالث، الطريق الإني، وهو الانتقال إلى إثبات وجود الله عن طريق توسط المعلول. هذا يتجلى في أمرين. الأمر الأول هو الطريق الأنفسي، والأمر الثاني هو الطريق الآفاقي، استنادا إلى قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق، طريق آفاقي، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن الطريق الإني طريق صحيح، ولكن الذي كما يقولون يشفي الغليل أي طريق؟ هو ذاك الطريق الصديقي، ولكن هذا طريق يقيني صحيح يثبت لنا وجود الحق تبارك وتعالى، وأكد عليه القرآن واستعمله القرآن لإثبات الرؤية الكونية الإلهية عبر وسائل متعددة وعبر بيانات متعددة. أفلا ينظرون، أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. إذن تارة يجعل المعلول هو النفس، يعني العالم الداخلي، وأخرى يجعل المعلول هو العالم الخارجي. الأمر الرابع الطريق العقلي، وتحديدا الإني، يقوم على أساس تفسير الظواهر الكونية، لأنه ينتقل من المعلول إلى العلة، فيتلمس ظاهرة كونية فينتقل بها إلى إثبات الرؤية الكونية. إذن الطريق العقلي يقوم على أساس تفسير الظواهر الكونية، هذه الظواهر الكونية من أوجدها؟ هذا المعلول من أوجده؟ وهنا ثلاث نظريات. النظرية الأولى هي نظرية الصدفة، أن هذه الظواهر الكونية وجدت هكذا صدفة، بمعنى من دون علة، فالصدفة بمعنى عدم إسناد المعلول إلى علة. النظرية الثانية هي النظرية المادية، آمنت بأن كل ظاهرة متحققة في عالم الإمكان والكون لا بد لها من وجود علة، ولكن ما هي علتها؟ علتها ومصدرها المادة، وهذه هي الرؤية الكونية المادية باختلافها ببيانيها الميكانيكية والديالكتيكية، كما سوف يأتي تفصيله عند الحديث عن الرؤية الكونية المادية. إذن أريدك أن تركز على هذه النقطة، أن المادي يسلم يعترف بقانون العلية لكن يجعل ويحصر العلة في المادة. ولهذا هو لا يؤمن إلا بالعلة المادية. النظرية الثانية هي النظرية الإلهية، تنص على أن كل ظاهرة تستند في وجودها إلى علة، تلك العلة ليست هي المادة بل المادة أيضا معلول لها، تلك العلة هي الله تبارك وتعالى، مبدأ واجب الوجود. وهذه هي الرؤية الكونية الإلهية. الأمر الخامس، ما هو الموقف من الرؤية الكونية الإلهية التي تؤمن بوجود إله عالم فاعل رازق تبارك وتعالى؟ هناك ثلاثة مواقف. الموقف الأول هو موقف من يصدق ويؤمن ويعتقد بهذه الرؤية، وهم الإلهيون الذين يؤمنون بوجود إله خالق. الموقف الثاني هو من ينكر هذه الرؤية، ينكر وجود الله تبارك وتعالى، وهم الماديون، حيث يحصرون مبدأ وعلة الوجود في المادة ولا يؤمنون بوجود ما وراء المادة، بوجود الله تبارك وتعالى. إذن هناك من يعتقد وهناك من ينكر. الموقف الثالث هو موقف الشاك، لا يعتقد بالله ولا ينكر وجود الله، إنما يقف موقف الشاك، موقف لا أدري. إذا جينا إلى هذه المواقف الثلاثة من حيث قراءتها للرؤية الكونية الإلهية، نقول من الخطأ المنهجي أن يطالب أصحاب الموقف الأول وهم الذين يعتقدون بالرؤية الكونية، يطالبون بدليل لإثبات رؤيته. من يؤمن بالله تبارك وتعالى يطالب بدليل، هذا صحيح، لكن من الخطأ أن الذي يطالبه بدليل فقط يطالب من يؤمن، أيضا من ينكر أيضا مطالب بدليل. كما أن الإلهي مطالب بالدليل لإثبات رؤيته الكونية، كذلك المادي مطالب بالدليل لأي شيء؟ لإنكاره، لأن الإنكار تصديق. التصديق إما يكون في جانب الإثبات أو في جانب النفي. فإذا كان ينكر أن الله موجود، إذن ما هو دليلك على هذا الإنكار؟ إذن كما أن أصحاب الرؤية الإلهية يحتاجون إلى دليل، أيضا من ينكر مطالب بالدليل. ولهذا المادي يطالب بالدليل، المادي يطالب الإلهي بالدليل، كذلك من يؤمن بالله، كذلك من ينكر وجود الله أيضا هو مطالب بالدليل. أما الشاك، وهذا أيضا على نفس الشيء في قضية الإمام، الذي يؤمن بضرورة، الذي يؤمن بإمامة علي عليه السلام مطالب بالدليل، الذي ينكر أيضا عليه أن يقدم الدليل على الخلاف. أما الموقف الثالث وهو موقف لا أدري، موقف الشاك، هذا ليس مطالبا بالدليل. لماذا؟ لأننا قرأنا في المنطق أن الدليل فرع التصديق، والمفروض أنه يوجد عنده تصديق أو لا يوجد عنده تصديق. لا يوجد، لأن الشك ليس من متعلقات التصديق. هو لا يصدق بشيء، لا يصدق بالرؤية ولا يصدق بعدمها، هو موقف يقف موقف لا أدري. موقف لا أدري الشاك ليس مطالبا بدليل، لا على إثبات ولا على نفي. فإن قل إذا لم يكن مطالبا بدليل، إذا ليس مؤاخذا يوم القيامة، لا يعاقب لأنه ليس مطالب بالدليل، نقول هو مطالب بالبحث والمعرفة. فرقا، نحن نقول له بما أنك لا تؤمن بشيء إذا لا تقدم دليل على عدم إيمانك، لأنك أنت أصلا لا تؤمن ولا لا تؤمن، ولكن العقل والفطرة والوجدان تدفعك إلى البحث والمعرفة، فأنت عند عدم البحث والمعرفة تؤاخذ يوم القيامة. لماذا تؤاخذ؟ لأنك مطالب بالمعرفة لتنتقل من حالة لا أدري إلى حالة أدري، إلى حالة العلم. هذا فيما يرتبط بالمقدمات التي أردنا أن نستعرضها للوصول إلى الطريق الأول، وهو بتعبير المصنف الطريق السهل. هذا الطريق السهل هو الطريق الذي يعبر عنه بدلالة الأثر على وجود المؤثر، أو ما يعبر عنه بالطريق الآيوي، بمعنى الانتقال من الآية إلى ذي الآية، نستدل بالآيات لإثبات وجود الله تبارك وتعالى. سنريهم آياتنا، ننتقل من الآية للعلم بوجود خالق الآية، والكون كله آية من آيات الله تبارك وتعالى. هذا الطريق الكلام فيه من خلال ثلاث نقاط: النقطة الأولى في بيان مفاده، النقطة الثانية في بيان خصائصه، النقطة الثالثة في بيان صياغته. أما فيما يرتبط ببيان مفاده هو ما قلنا، وهو أن ننتقل بالآية للاستدلال على وجود لا تبارك وتعالى، والآيات سواء كانت الآيات الآفاقية أو الآيات الأنفسية. النقطة الثانية، ما هي خصائص هذا الدليل؟ أهم خصائص هذا الدليل أنه سهل، لا يحتاج إلى مقدمات فلسفية برهانية عقلية معقدة. ولهذا قال المصنف في خصائص هذا الدليل: خصائص الطريق السهل، الطريق والدليل السهل لإثبات وجود الله تعالى يتمتع بمميزات وخصائص، أهمها أولا أن هذا الطريق لا يحتاج إلى مقدمات صعبة معقدة وفنية، ويمكن عرضه بأسلوب ميسر وواضح، ومن هنا يمكن لجميع الناس على اختلاف مستوياتهم الثقافية فهمه واستيعابه. ثانيا، إن هذا الطريق يوجه الإنسان بصورة مباشرة إلى الله واحد، إذن أثبت ماذا؟ وجود الله الخالق العالم، إذن أثبت صفات الله تبارك وتعالى. إذن هذا الطريق لا يثبت لنا فقط وجود الله، بل يثبت صفات الحق تبارك وتعالى، خلافا للكثير من البراهين والأدلة الفلسفية والكلامية التي تثبت في البداية موجودا يتسم بأنه واجب الوجود بالذات. لذلك كان من الضروري الاعتماد على أدلة أخرى لإثبات صفاته ولإثبات وحدانيته، لإثبات علمه وقدرته وحكمته وخالقيته وربوبيته وسائر صفاته. الخصوصية الثالثة، إن مهمة هذا الطريق هو تنبيه الفطرة وإيقاظ الفطرة وليس وجود الفطرة، والأخذ بيد المعرفة الفطرية إلى عالم الوعي والشعور. ولو تأمل الإنسان في مفردات هذا الطريق لعاش حالة عرفانية، وكأنه يشاهد الله في إيجاد الظواهر والحوادث الكونية. طبعا هنا المشاهدة ليست مشاهدة بصرية، إنما رؤية قلبية. تلك اليد التي تعرفها الفطرة في عمق ذاتها. ومن أجل هذه الخصائص والمميزات اختار قادة الدين ورواد الأديان هذا الدليل لعرضه على الناس، ودعوا الجميع إلى السعي في هذا السبيل. الآيات الواضحة شروع في النقطة الثالثة، صياغة الدليل. هناك صياغتان لهذا الدليل. الصياغة الأولى تعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى: عالم الإمكان أثر وآيات. والمراد بعالم الإمكان يعني هذا العالم الذي يحيط بالإنسان من سماء وأرض وشجر وأكسجين وأشجار وحيوانات ومجتمعات، هذا كله عالم الإمكان. عالم الإمكان أثر، المقدمة الثانية، وكل أثر يفتقر ويحتاج إلى مؤثر. ثبت بهاتين المقدمتين أن عالم الإمكان يحتاج إلى مؤثر، والمؤثر هو الله تبارك وتعالى. ما هو الدليل على الصغرى؟ وهو أن عالم الإمكان أن عالم الإمكان أثر وآية. نقول لأنه ظاهرة كونية، والظواهر الكونية لا بد أن تستند إلى علة، فهي آثار، وهذا ما يسلم به الإلهي ويسلم به المادي. ولهذا المادي يحاول جاهدا لتفسير تلك الظواهر. من أين نشأ؟ من أين نشأ الإنسان؟ من أين نشأت الظواهر الطبيعية؟ زلازل، براكين، سيول، امتدادات إلى آخره. والمقدمة الكبرى مقدمة عقلية. كل معلول، كل أثر لا بد من وجود مؤثر له، لاستحالة وجود الأثر من دون خالق، من دون مؤثر. وهذه الكبرى أيضا يسلم بها المادي. النتيجة أن عالم الإمكان المؤثر هو الله تبارك وتعالى. هذه الصياغة يمكن أن تناقش بأن النتيجة أعم من المدعى. المدعى ما هو؟ المدعى هو إثبات الرؤية الإلهية الكونية، يعني إثبات أن الله هو الموجود وليس أن الله هو الموجد وليست المادة، مع أن هذه النتيجة تنسجم مع الرؤية الكونية المادية وتنسجم مع الرؤية الكونية الإلهية. كما أن الإلهي الذي يؤمن بوجود الله يعترف بأن هذا العالم مخلوق، ويعترف بأن كل مخلوق يحتاج إلى خالق، كذلك المادي يعترف أن هذا العالم معلول، وكل معلول يحتاج إلى العلة، فيقول العلة هي المادة والطبيعة. إذن المادي يسلم بهاتين المقدمتين ويقول النتيجة من صالحي، نثبت من خلال هاتين المقدمتين أن المادة هي العلة. غاية ما تثبته هذه الصياغة أن كل معلول يحتاج إلى علة، كل أثر يحتاج إلى مؤثر، أن كل أثر يحتاج إلى مؤثر. يأتي المادي يقول المؤثر هو مادة، يأتي الإله يقول المؤثر هو الله. إذن هذه الصياغة يمكن أن يستفيد منها المادي، ويمكن أن يستفيد منها الإلهي، وهذا معنى أن النتيجة أعم من المدعى. المدعى هو إثبات خصوص الرؤية الإلهية ونفي الرؤية المادية. لاحظ معي هذه النكتة. إذا أثبتنا الرؤية الكونية الإلهية بالملازمة تبطل الرؤية المادية. إذا أثبتنا أن المصدر هو الله العالم الخالق بالملازمة يثبت بطلان المادة. لكن إثبات المادة لا ينفي الرؤية الكونية الإلهية. لهذا المادي يحتاج إلى استدلالين: أن يستدل على وجود المادة، أن يستدل على رؤيته المادية، وأن يستدل على نفي الرؤية الإلهية. أما الإله يحتاج إلى استدلالين أو إلى استدلال واحد، فقط استدلال واحد، فقط يثبت الرؤية الإلهية وبإثباتها تبطل الرؤية المادية. إذن هذه الصياغة كما تثبت لنا الرؤية الإلهية تثبت لنا الرؤية المادية. من هنا نحتاج إلى صياغة أخرى، وهي تتوقف على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن يقال: عالم الإمكان أثر ومعلول. المقدمة الثانية: وكل أثر يحتاج إلى مؤثر وعلة. وهنا نحتاج أن نضيف مقدمة ثالثة، وهي أن المعلول يكشف عن العلة من جهتين: الجهة الأولى يكشف عن أصل وجود العلة، والجهة الثانية يكشف عن خصائص العلة. علاقة المعلول بالعلة تتجلى في أمرين: الأمر الأول أن المعلول يثبت أصل وجود العلة، وأن المعلول يثبت خصائص العلة. مثلا إذا قرأت هذا، إذا وجدت هذا الكتاب، هذا الكتاب البديع في بيانه، الجميل البليغ في معناه وفي تراكيبه، هذا الكتاب كما يكشف عن أصل وجود الكاتب أيضا يكشف عن خصائص الكاتب. القصيدة الشعرية كما تكشف عن أصل وجود كاتبها تكشف عن خصائص ذلك الشاعر، من حيث قوته، من حيث بيانه، من حيث إبداعه الشعر إلى آخره. إذن المعلول كما يكشف عن أصل وجود العلة لاستحالة وجود المعلول من دون علة، كذلك يكشف عن خصائص تلك العلة. وهنا يقال: هذا العالم الكوني البديع كما يكشف عن أصل وجود علة يكشف عن خصائص تلك العلة، فكل كمال موجود في المعلول فالعلة واجدة له بالضرورة. لماذا؟ لسببين: أولا لأن العلة أشرف وجود من المعلول، وثانيا لأن موجد الشيء واجد له، لأن فاقد الشيء لا يعطي. فإذا كان هذا المخلوق كالإنسان يتصف بالعلم، إذن من أوجد العلم في الإنسان هو واجد للعلم بالضرورة. إذا كان الإنسان قادر فموجد القدرة في الإنسان لا بد أن يكون قادرا. فاقد الشيء لا يعطي، من يفقد القدرة لا يمنح القدرة، من يكون فاقدا للعلم لا يمنح علما، من يكون فاقدا للشيء لا يعطي الشيء. إذن إذا كان الإنسان عالم نقول في المقام: كما أن الإنسان يكشف عن أصل وجود علة الله، كذلك يكشف أن موجد الإنسان لا بد أن يكون عالما، فموجد الشيء واجد له، موجد العلم واجد للعلم، خالق الحياة لا بد أن متصفا بالحياة. خالق القدرة موجد القدرة لا بد أن يكون واجدا للقدرة، لأنه لو لم يكن واجدا لكان موجدا، وفاقد الشيء لا يعطي. ولو كان فاقدا للزم أن يكون المعلول أشرف وجودا من العلة، والمعلول ليس أشرفا من العلة، إذ لا يوجد الأشرف من الأخاس. إذن يقال في المقام بما أن عالم الإمكان، بما أن عالم الخلق يتصف بالحياة كالإنسان، الإنسان يتصف بالحياة، يتصف بالعلم، يتصف بالقدرة، فدل ذلك على وجود خالق الإنسان، وأن ذلك الخالق يتصف بالحياة لأنه أوجد الحياة، يتصف بالعلم لأنه أوجد العلم، يتصف بالقدرة لأنه أوجد القدرة. فإن قلت هذا أيضا يلتزم به المادي، نقول لا يلتزم به المادي. المادي يرى أن المادة هي مصدر الوجود، وهي صماء عمياء لا تتصف بالحياة ولا تتصف بالعلم ولا تتصف بالقدرة. فإذا كانت المادة فاقدة للوعي والشعور والإدراك والحياة والقدرة والعلم، كيف توجد هذا العالم الذي فيه قدرة وعلم وحياة وشعور وإدراك؟ فاقد الشيء لا يعطي. إذن نحن نقول كل معلول يكشف عن العلة، لكن يكشف عن العلة من حيث أصل وجوده ومن حيث خصائصه. فإذا كان هذا العالم يتصف بالعلم والقدرة والخلق، وعفوا يتصف بالعلم والقدرة والحياة والإرادة والجمال، إذن الله الذي أوجد هذا الخلق يتصف بالعلم والخلق، بالعلم والخلق والحياة والقدرة والإرادة والجمال، وهو عين الجمال تبارك وتعالى. إذن بناء على ذلك لا يستطيع أن يقول المادي، أنا أيضا أذهب إلى هذه النتيجة، وهي أن المعلول يكشف عن أصل وجود العلة، وأصل وجود العلة المادة. نقول جيد، المادة هذه المادة تتصف بالعلم، تتصف بالحياة، تتصف بالقدرة، تتصف بالإرادة، تتصف بالغنى، تتصف بواجب الوجود. إذا قال نعم لها جميع هذه الصفات، نقول إذن الخلاف بيننا وبينك لا يعد كونه خلافا لفظيا، نحن نسميه الله أنت تسميه المادي. ولكن المادي ليلتزم كما سوف يأتي أن المادة فاقدة للشعور، فاقدة للحياة، فاقدة للعلم، لا تمتلك أي مرتبة من مراتب الشعور والإرادة. نقول إذا كانت كذلك لا تصلح أن تكون مصدرا لهذا الكون المتصف بعلم وحياة وقدرة إلى آخره. هذا هو البرهان أو الطريق السهل الذي استدل به المصنف لإثبات الرؤية الكونية. وهذا الطريق جاء في كلمات خصوصا المقدمة الأولى والمقدمة الثانية والثالثة، وهي أن المعلول يكشف عن العلة وعن خصائص العلة. لاحظ هذه الرواية، وأنا قلت أن لعل ما يشير إلى هذا الطريق في كلمات أهل البيت ما جاء في توحيد المفضل. الإمام الصادق عليه السلام يقول للمفضل ابن عمر: يا مفضل، نبتدئ بذكر خلق الإنسان فاعتبر به، نبتدئ بذكر خلق الإنسان فاعتبر به، فأول ذلك ما يدبر به الجنين في الرحم، وهو محجوب في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء، ولا دفع أذى، ولا استجلاب منفعة، ولا دفع مضرة، فإنه يجري إليه من دم الحيض ما يغذوه كما يغذو الماء النبات. فلا يزال ذلك غذاؤه حتى إذا كمل خلقه واستحكم بدنه وقوي أديمه على مباشرة الهواء وبصره على ملاقات الضياء هاج الطلق بأمه لعل بهذا شوف أحسن فأزعجه أشد إزعاج وأعنقه حتى يولد وإذا ولد صرف ذلك الدم الذي كان يغذوه من دم أمه صرف إلى أين؟ إلى ثدييها فانقلب الطعم واللون إلى ضرب آخر من الغذاء وهو أشد موافقة للمولود من الدم فيوافيه في وقت حاجته إليه إذا شعر بالجوع فحين يولد قد تلمض وحرك شفتيه طلبا للرضاع فهو يجد ثديي أمه كالإداوتين المعلقتين لحاجته إليه فلا يزال يتغذى باللبن ما دام رطب البدن رقيق الأمعاء لين الأعضاء حتى إذا تحرك واحتاج إلى غذاء فيه صلابة ليشتد ويقوى بدنه طلعت له الطواحن الأسنان من الأسنان والأضراس ليمضغ به الطعام فيلين عليه ويسهل له استغاثته فلا يزال كذلك حتى يدرك فإذا أدرك وكان ذكرا طلع له الشعر في وجهه فكان ذلك علامة الذكر وعز الرجل فكان علامة الذكر وعز الرجل الذي يخرج به من حد الصبا وشبه النساء وإن كانت أنثى يبقى وجهها نقيا من الشعر لتبقى لها البهجة والنظارة التي تحرك الرجال لما فيه دوام النسل وبقاؤه اعتبر يا مفضل فيما يدبر به الإنسان في هذه الأحوال المختلفة هل ترى يمكن أن يكون بالإهمال يعني كل ذلك جاء صدفتان أفرأيت لو لم يجر إليه ذلك الدم وهو في الرحم ألم يكن سيذوي ويجف كما يجف النبات إذا فقد الماء ولو لم يكن يزعجه المخاض عند استحكامه ألم يكن سيبقى في الرحم كالموؤود في الأرض يعني لا يخرج ولو لم يوافقه اللبن مع ولادته ألم يكن سيموت جوعا أو يتغذى بغذاء لا يلائمه ولا يصلح عليه بدنه ولو لم تطلع عليه الأسنان في وقتها ألم يكن سيمتنع عليه مضغ الطعام وإساغته ثم كان تشتغل أمه بنفسه عن تربية غيره من الأولاد ولو لم يخرج الشعر في وجهه في وقت ألم يكن سيبقى في هيئة الصبيان والنساء لاحظ فلا ترى جلالة ولا وقارا فإن كان الإهمال يأتي بمثل هذا التدبير فقد يجب أن يكون العمد والتقدير يأتيان بالخطأ والمحال لأنهما ضد الإهمال وهذا فظيع في القول وجهل من قائله لأن الإهمال لا يأتي بالصواب والتضاد لا يأتي بالنظام تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا هناك أيضا رواية جميلة عن الإمام علي عليه السلام يقول لو فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب الحريق ولكن القلوب عليلة والبصائر مدخولة ألا ينظرون إلى صغير ما خلق كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه وفلق له السمع والبصر وسوى له العظم والبشر انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها تجمع في حرها لبردها وفي وردها لصدرها مكفول برزقها مرزوقة بوفقها لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان ولو في الصفاء اليابس والحجر الجامس ولو فكرت في مجاري أكلها في علوها وسفلها وما في الجوف من شراسيف بطنها وما في الرأس من عينها وأذنها لقضيت من خلقها عجبا ولقيت من وصفها تعبا فتعالى الذي أقامها على قوامها وبناها على دعائمها لم يشركه في فطرتها فاطر ولم يعنه على خلقها قادر ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته ما دلتك الدلالة إلا على أن فاطر النملة هو فاطر النخلة أو النحلة لدقيق تفصيل كل شيء وغامض اختلاف كل حي وما الجليل واللطيف والثقيل والخفيف والقوي والضعيف في خلقه إلا سواء إلى أن يقول فالويل لمن أنكر المقدر وجحد المدبر زعموا أنهم كالنبات ما لهم زارع ولا لاختلاف صورهم صانع فتبارك الله الذي يسجد له ما في السماوات والأرض. أيضا هذه الرواية نختم بها وهي أتى عبد الله الديصاني باب أبي عبد الله الصادق عليه السلام فاستأذن عليه فأذن له فلما قعد قال له يا جعفر بن محمد دلني على معبودي فقال له أبو عبد الله اجلس وإذا غلام له صغير في كفه بيضة يلعب بها فقال له أبو عبد الله عليه السلام ناولني يا غلام تلك البيضة فناوله إياها فقال له أبو عبد الله عليه السلام يا ديصاني هذا حصن مكنون له جلد غليظ وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائبة ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة فهي على حالها لم يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن صلاحها ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن فسادها لا يدرى للذكر خلقت أم للأنثى تنفلق عن مثل ألوان الطواويس أترى لها مدبران قال الديصاني فأطرق مليا ثم قال أشهد قال الراوي فأطرق الديصاني مليا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأنك إمام وحجة من الله على خلقه وأنا تائب مما كنت فيه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا هو حاصل الطريق الذي استدل به المصنف. يأتي إن شاء الله في الدرس الخامس إثبات واجب الوجود والحمد لله رب العالمين.